بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لنجعل لها لقاء مخصوص بعد ذلك أو دورة مخصوصة، لأن هي محتاجة إلى كبير ضربة ومحتاجة إلى جوانب عملية أكثر منها من جوانب نظرية، ومحتاجة أن احنا نفهمها بالراحة شوية، لأن دي هتفرق معانا كتير في مسألة استنباط الأحكام، إزاي أخذ من ظاهر اللفظ أو من النص أو من لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب والكلام ده. فده إن شاء الله علشان يتفهم صح يتعمله إن شاء الله دورة مخصوصة تكون خاصة فيما يتعلق بدلالات الألفاظ. لذلك نأخذ بعض الجوانب النظرية المتبقية ونترك العام والخاص في الرسالة دي في المذكرة اللي معكم أو الكتاب نفحات من علوم القرآن، يبقى مع إن شاء الله المباحث اللي هتكون خاصة في دلالات الألفاظ، حتى بعد كده لو ربنا قدر وعملنا فيها دورة نعمل فيها مذكرة مخصوصة بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا كنا استعجلنا من المذكرة الجزء الخاص بمسألة مناهج المفسرين وزودنا عليه أشياء واتكلمنا فيه بما يغني عن الإعادة، فاحنا هي المذكرة معانا من الأول لغاية ما احنا هنقف النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى، وهيضاف عليها مناهج الجزء الخاص بمناهج المفسرين، سواء الكلام اللي مكتوب في المذكرة او الكلام اللي انا ضفته في الكلام. وانا احب ان انا انبه ان الكلام اللي احنا بنذكره في الحواشي، الكلام المذكور في الحواشي ده يعني كله ان شاء الله يعني هيبقى لازم احنا نفهمه ونخلي بالنا منه كويس جدا. الكلام المذكور في الحواشي نحتاج الى ان نفهمه فهما جيدا، لان الحاشية او الكلام المذكور على المذكرة هو الفائدة اللي احنا تحصلنا عليها على الكتاب. ولذلك ان شاء الله في لقاءات المراجعة المرة القادمة عندنا مراجعة على اول درسين او ثلاث دروس، يعني انا اتمنى ان تتراجعوا ثلاث دروس بحيث ان احنا في القاء نراجع ثلاثة ولقاء تاني، او على الاقل نبص في اللي فات واللي واقف عليه حاجة يسأل فيها في المرة القادمة او التي تليها ان شاء الله، اللي واقف عليه حاجة يسأل فيها، وانا برضو هنسأل شوية في اللي احنا خدناه عشان نطمئن على مسألة المراجعة والمذاكرة والفهم ان شاء الله. وان شاء الله اللي باقي معاكم معي انا ان شاء الله لقائين ان شاء الله، اللقاء القادم والذي يليه ان شاء الله. فاحنا عايزين في اللقاءين دول ان شاء الله نحاول ان احنا نراجع، يعني اللي عنده حاجة يبص على اللي فات كله. يا ريت لو كل مرة اربع دروس يبقى كويس جدا، يا ريت اما نراجع على الدروس القادمة اللي انتوا راجعتوها اسأل فيه، واللي واقف عليكم بصوا على اللي فات كله، واللي واقف عليكم ان شاء الله نتكلم فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب عموما اللي يقدر على شيء يراجع واللي واقف عليه حاجة، حتى اللي ما قدرش يراجع على كله يبص على اللي واقف عليه حتى ويسألنا فيه، بحيث ان لو في اي حاجة واقفة يسأل فيه. ولو فرض وخلصنا، لو حد ما كانش لحق يكمل وابتدى يراجع وحاجة واقفة عليه يبعتها على صفحة التواصل ان شاء الله، او يتواصل معنا في يوم الحد اللي هو بيبقى في درس لقاء الفتاوى، ممكن يتواصل معنا نقول له على اللي واقف عليه بعد كده ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل بقى ما يتعلق بالكتاب. كنا واقفين عند مسألة أسباب نزول القرآن. فالقرآن الكريم بالنسبة لنزول القرآن في قسم نزل ابتداء من الله، يعني مش مرتبط بسبب من الأسباب، ربنا أنزله ابتداء لمحض هداية الخلق، وهذا هو الأكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي قسم آخر نزل مرتبطا بسبب من الأسباب، زي يكون حادثة وقعت في زمان النبي فينزل بسببها قرآن، مثل حادثة الإفك، ومثل قصة التيمم، ومثل مسائل الزهار وقصة الزهار إلى غير ذلك. وقد يقوم بسؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه آيات تبين هذا المقام. فهناك أمثلة كثيرة، وإحنا كنا أشرنا لبعضها بما يخص أواخر سورة البقرة أيضا، إن فيها أسباب نزول نزلت، حدث تم أو سؤال سئل للنبي أو واقعة حدثت فنزل بسببها القرآن. طيب أنا كإنسان ببحث في التفسير، أسباب النزول في ألف فيها مؤلفات، منها الصحيح ومنها الضعيف، ومنها ما جمع بين الصحيح والضعيف والموضوع. وسبب النزول لازم يكون صحيح، لأن هو بيسدد الفهم وبيوجه المعنى، وممكن أن أنا من خلاله هقدر أن أنا أفهم الكلام اللي اتقال دوت نزل في بسياق إيه وابني عليه أحكام، وممكن يخصص عام. فلذلك لازم سبب النزول يكون صحيح. اللي هيعنينا في هذا المقام ان احنا نعرف ان سبب النزول يكون صحيح. في مقامات اخرى ان شاء الله هنبتدي نبين هل يصح ان يكون مثلا للآية الواحدة اكثر من سبب نزول او لا، والراجح ان هو يصح، لكن هناخد ده امثلة اخرى. لكن يعنينا في المقام ده انا لازم ابحث عن سبب نزول يكون صحيح عشان اذكر. طيب انا ما عنديش خبرة بعلم الحديث وما عرفش في كتب ألفت في الصحيح من اسباب النزول. ففي كتاب اسمه الصحيح المسند لأسباب النزول، الصحيح المسند لأسباب النزول لشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله، الصحيح المسند لأسباب النزول. وهو شيخ يعني ذكر أهم المتعلق بالأسباب النزول الصحيحة، لكن فاته بعض الأحاديث الصحيحة أيضا، فيضاف مع هذا الكتاب. يعني بالنسبة لطالب علم التفسير كتاب صحيح المسند لأسباب النزول كتاب صغير، وأنا كنت بخلي الطلبة عندي بيحفظوه لأنه هو مش كبير قوي وعدد الأحاديث اللي فيه مش كبيرة، فبيحفظها، فيبقى كطالب علم تفسير هو حافظ أهم أسباب النزول بأسانيدها الصحيحة. فده نحاول نحن على الأقل نطلع عليه، مش لازم يعني لو حفظناه ده شيء كويس، لكن على الأقل نطلع عليه هذا الكتاب. يضاف إليه في كتاب فيه صحيح في أسباب النزول للشيخ سليم الهلالي، للشيخ سليم الهلالي. فدول كتابين ممكن من خلالهما نستطيع أن نتعرف على الأحاديث الصحيحة الواردة في أسباب النزول. ماشي الحال؟ أسباب النزول الصحيح المسند لأسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي، والثاني صحيح أسباب النزول للشيخ سليم الهلالي. فهذا خلاصة ما يتعلق بالكتب التي تحدثت عن أو ذكرت الأحاديث الصحيحة في أسباب النزول. في كتاب بقى أسباب النزول للواحد وغير ده، دي كتب فيها الصحيح والضعيف، فعندئذ الإنسان يخلي باله منه. ممكن طبعا لو أنا الكتابين دول مش قادر أجيبهم أو ما قدرتش أطلع عليهم، وغالب أظن أنهم موجودين على النت، ممكن أقرأ في نسخة محققة من كتاب تفسير ابن كثير، نسخة محققة من كتاب تفسير ابن كثير، والإمام ابن كثير بيذكر أسباب النزول، والنسخة المحققة هتبين هو صحيح ولا ضعيف. وأفضل نسخة في تحقيق كتاب تفسير ابن كثير هي نسخة الشيخ حكمة عارف، الشيخ حكمة عارف، الشيخ دي من أفضل أو الدكتور حكمة عارف، هو طبعا كتابه أخذ فيه الجزء اللي حققه الشيخ الحويني الله يشفيه ويعافيه، وضع لخصه وحطه في الجزء الأول من الكتاب، ثم بعد ذلك كمل هو التحقيق على طريقة قريبة جدا من طريقة يعني تحقيق الشيخ، بس هو اختصر تحقيق الشيخ، طريقته مختصرة شوية لأن الشيخ الحويني طبعا طريقته في التخريج موسعة نوعا ما، وكل طريقة لها فوائدها. فده ممكن من خلال نحن نطلع على هذا المقام. ده باختصار شديد من ناحية الكتب اللي احنا ممكن نعرف من خلالها صحيح المسند من أسباب النزول. طيب معرفة فوائد معرفة أسباب النزول ايه؟ منها إظهار الحكمة التي دعت إلى تشريح حكم من الأحكام الشرعية كما يقول مع إدراك الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة الإسلامية. يبقى إظهار الحكمة اللي دعت إليها التشريع إن في شيء معين، موقف معين حدث، فنزل التشريع بسبب هذا الموقف، فنعرف الحكمة من ذلك فنقيس عليها ما يشابهها من أحداث. إن إحنا نعرف الظروف المحيطة اللي نزلت فيها الآيات، فعندئذ نستطيع أن نقيس عليها ما يشابهها في واقعنا المعاصر، ونقدر نستفيد منها ونستدل بها على مثل هذا النمط في هذا المقام. ماشي الحال؟ طيب الشيء اللي الآخر اللي بعد ذلك، إننا ممكن من خلال معرفة أسباب النزول، من خلال معرفة أسباب النزول ده يعطيني الفهم الدقيق للنصوص وكيفية التعامل معها. هضرب مثال بسيط، فهم الدقيق للنصوص وكيفية التعامل معها. مثال بسيط زي أواخر سورة البقرة في هذا المقام، لما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجهدنا والصيام فصمنا، ونزلت اليوم عليك آية لا نطيقها لا نطيقها، قال وما هي؟ قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني هم قالوا ازاي هنتحاسب على الخطرات لا نطيق. هنا شوف الفهم للصحابة، اديني الفهم الدقيق وكيف عاش الصحابة مع القرآن الكريم. يبقى الملابسات دي بتدينا فهم معين استطيع ان انا افهم منه ازاي اعيش مع القرآن وازاي اعمل بالقرآن، والسبب النزول لما حدث ازاي هستفيد منه فهم دقيق. زي كمثال واقعي، الصحابة عاشوا مع القرآن ما كانوش بيسمعوا الآيات على أنها مجرد آيات تتلى والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وانتهت وفقط، لا، هو بيبحث عن العمل وهو بيسمع النص القرآني كيف يطبق النص. أنا بسمع الآية وأشوف هطبق الآية إزاي، هقدر أطبقها ولا مش هقدر، ولو مش هقدر هبحث عن كيفية تطبيق الآية بسؤال الصحابة بسؤال النبي، إحنا هنا بسؤال أهل العلم. فهذا أصل في هذا المقام، لما سمعوا لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، طب الخطرات دي بتهجم على الفكر، إزاي يا رب هتحاسب عليها إزاي هتحاسب عليها؟ فذهبوا يسألوا الرسول فقالوا أمرتنا بالصلاة فصمنا، بالصيام بالجهاد فجهدنا، بالصيام فصمنا، عملنا كل حاجة، لكن الآية دي لا نطيقها، لا نستطيع التحكم في الخطرات. فنفهم من هنا حاجة، ان الخطرات، الفهم الدقيق بقى اللي استفيده، ان الخطرات دي يصعب على الانسان ان يتحكم فيها، وينبغي عليه ان يخشى من الاستمرارية في التفكير في الخطرات السيئة. الصحابة دلوقتي ما عندوش اشكالية في الاستمرارية، لكن عنده اشكالية انه هيتحاسب على الخطرة اول ما تيجي. يبقى لو الخطرة جات لي مش مشكلة، لكن الاشكالية ان انا استمر في التفكير فيها، هنا الاشكالية. طيب هنا الصحابة لما قالوا للنبي ذلك، النبي اداهم فهم معين، قال لهم لا تقولوا، ما تقولش لما يجي لك الحكم الشرعي انا مش هقدر اعمل، لان عندنا نص اساس او قاعدة، اساس هذه القاعدة انه لا تكليف الا بمقدور، من المحال ان ربنا يكلفنا بشيء ما نقدرش عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استسلموا لأمر الله، كأنه يقول لهم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلنا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ما تقولش أنا مش هقدر أعمل. فأنا هستفيد من هنا إن لما أشوف الأحكام الشرعية ما أعملش حائط صد بينه وبينها، أقول أنا هعمل ده إزاي، لا، أنا أستعين بالله وأبدأ وربنا هيعني بدما هكذا. فالشاهد الصحابة عملوا إيه؟ لهجت ألسنتهم بقوله، بقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنزل التخفيف. أنا استفيد من هذا الكلام إيه؟ لما عرفت سبب نزول بقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهمت فهم دقيق جدا إن أنا لما هبدأ بالعمل بالأحكام الشرعية وأستعين بالله سأعان من قبل الله سبحانه وتعالى، وإننا رب إن التخفيف بيأتي مع الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. فهمت من سبب نزول الآية، فهمت من سبب نزول الآية إن الخطرات الأصل أنا كنت هتحاسب عليها، ولكون إن أنا ما بتحاسبش عليها دلوقتي نوع من التخفيف، فينبغي علي أن أتحكم في خطراتي وألا أستمر في التفكير فيها، لأن الأصل إن أنا كنت هتحاسب عليها، والاستمرارية في التفكير فيها يؤدي إلى أخطاء إذا كانت الخطرات سيئة. الشاهد من هذا طبعا كان مثال سريع، يعني إن 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 ملابسة كيفية نزول الآية والواقع اللي الآية نزلت فيه سواء مكة أو مدينة زي ما تكلمنا، أو سبب النزول المحيط بالآية، بيعطيني جملة من المعاني وجملة من الاستنباطات وفهم دقيق للآية كبير. فده من ضمن حكم مسألة أسباب النزول ومعرفة أسباب النزول وفهم معاني القرآن بأسباب النزول فهكذا. ولذلك قال ابن تيمية على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. فعلم أسباب النزول علم عظيم ينبغي علينا أن نراعيه. طيب بعد ذلك في حاجة عندنا اسمها الأحرف السبعة التي نزل القرآن الكريم بها. فما هي قصة ما هي الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها ولماذا؟ احنا عموم خلاصة ما يتعلق بالأحرف السبعة الواردة في موضوع القرآن الكريم، خلاصة ما يتعلق بهذا المقام هو أن القرآن الكريم لا السبعة الأحرف السبعة ليست فيها القراءات السبع، مكتوب السبع قراءات، القراءات السبع بل القراءات العشر المتواترة كلها من الأحرف السبعة، القراءات السبعة بل القراءات العشر كلها من الأحرف السبعة. يعني بعض العلماء قالوا إن القراءات العشرة هي حرف واحد من الأحرف السبعة، لا الأقرب إن كلها من الأحرف السبعة. خلاصة المقام في مسألة الأحرف السبعة دي إن القرآن زي ما ورد في الحديث اللي ذكره المصنف هنا، إن قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. الرواية المفصلة لهذا إن هو قال لجبريل لما أقرأه القرآن، قال: إني بعثت إلى قوم أميين فيهم الناس كانت ما تقراش وتكتب، لا تقرأ ولا تكتب في هذا المقام، والأمي بيعتمد على الحفظ. فمن تسهيل القرآن علينا أن ينزل القرآن بلهجته، وطبعا ما كانش العرب كلها على لهجة قريش، في لهجة قريش في لهجات أخرى غير لهجات قريش. فعندئذ لما هخاطب الأمي لما بيقرأش ويكتب وبيعتمد على الحفظ بلهجة غير لهجته، هيكون ده سبب في تعسير الحفظ عليه. فكنوع من التخفيف على الأمة في ذلك الوقت نزل القرآن بمسألة الأحرف السبعة ليتناسب مع لهجات العرب في ذلك الوقت، وكلها دخل تحت لهجات العرب الأصيلة بلسان عربي مبين. هذا هو المقام. ولذلك المصنف بعد كده ذكر ان اختلاف في الاحرف السبعة لا تخرج عن سبع اختلاف، ان ارجح الاقوال قول الرازي في مسألة معاني ان القرآن نزل على سبعة احرف، فقال: المراد الاوجه التي يقع بها الاختلاف. يعني ايه؟ اختلاف في اللهجة، اختلاف في تصريف الافعال، اختلاف في النطق من الامالة، اختلاف في التقديم والتأخير على حسب ما يتناسب مع لغة من اللغات. المهم ان انا افهم ان الاصل في هذا المقام انه نزل في الاول القرآن نزل على الاحرف السبعة ليتناسب مع لهجات العرب، ويسمعونه بلهجاتهم كل قوم بلهجتهم ليسهل علي الحفظ. هذا اول شيء. الشيء الثاني بعد ذلك، عثمان رضي الله عنه جمع المصحف في الرسم العثماني اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، اختار الألفاظ التي تتناسب مع لهجة قريش، اختار لتتناسب مع لهجة قريش، واللغات أو القراءات التي لا تختلف كثيرا مع لهجة قريش. فأصبحت القراءات المتواترة اللي وصلت إلينا اللي هي القراءات العشرة هي كلها أجزاء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. ده خلاصة المقام، كلها أجزاء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية. وطبعا جمع عثمان لما جمع على القراءات المشهورة ومتناسبة أو القريبة من لهجات قريش ده كان في سبيل لحفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن الأصل إحنا نلتزم بها ولا نعدو إلى غيرها، فهذا هو الأساس. طب أنا لو عندي القراءات علشان أنا أعتبدها في التفسير أو في غيره، الأصل لازم تكون متواترة. متواترة يعني إيه؟ يعني أتت، نعم ممكن رواية يكون فيها أكثر من حرف، ممكن ماشي الحال. الرواية الواحدة القراءات العشر كلها فيها أكثر من حرف، يعني داخلة من الأكثر من الإيه؟ من الحرف، ماشي الحال. كل رواية داخلة في أكثر من حرف، المجموع الروايات واخدة من أكثر من حرف في هذا المقام. طيب بارك الله فيك. طيب هنا الآن المسألة اللي عاوز أركز عليها برضو في هذا المقام، إن القراءات العشر دي كلها متواترة. متواترة يعني نقلت بجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني جمع غفير سمعوا من النبي، ثم جمع غفير سمعوا من الصحابة، ثم غفير سمعوا من التابعين لغاية ما وصل إليه. في حاجة اسمها قراءات شاذة، يعني لها إسناد واحد وقد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. القراءات الشاذة لا يقرأ بها، القراءات الشاذة لا يقرأ بها، ولكن هل يستفاد منها في التفسير أم لا؟ فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال حتى في التفسير ما نعتمدش إلا على القراءات العشر، وبعض العلماء قال لا، ممكن يستفيد بها في التفسير شريطة ألا تخالف معنى ثابت من المعاني الثابتة في القراءات المتواترة. خلاصة المقام، إن أنا لما أجي أستفيد من قراءة من القراءات لو هتلو بيها لازم أتلو في القرآن في الصلاة أو في غير أو أتلو تكون القراءة متواترة، هذا أول شيء ماشي الحال. أما بالنسبة للقراءة الشاذة فلا يقرأ بها في هذا المقام، لا يقرأ بالقراءة الشاذة، وقد يستأنس بها في بعض مسائل التفسير. طبعا عندنا قاعدة تخص علم القراءات من قواعد تفسير القرآن، أنا برضو لو ربنا قدر لينا بعد ما نخلص دلالات الألفاظ، إن قدر الله لنا لقاءات يعني ربنا يسهل الوقت، ما نحتاج نتكلم في مسألة قواعد التفسير، يعني نحفظ بقى أهم قواعد التفسير اللي تنفع الإنسان أثناء تفسير القرآن. عموما من ضمن قواعد التفسير اللي استخدمها العلماء أن القراءات المتعددة الواردة في الآية، القراءات المتعددة الواردة في الآية إذا أدت إلى اختلاف معنى فتنزل كل قراءة بمنزلة آية مستقلة، تنزل كل قراءة بمنزلة آية مستقلة، ولا يصح أن تفسر قراءة بما يلغي مدلول قراءة أخرى، لا يصح أن تفسر قراءة بما يلغي مدلول آية أخرى. يعني إيه؟ يعني لو هنا عندي أكثر من معنى، مش إحنا أنا قبل كده أظن أنا قلت لكم إن الآية الواحدة من القرآن إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض حملت على جميع المعاني، فما بالنا إذا كل قراءة أدتنا معنى زيادة، فعندئذ هحمل الآية على مجموع المعاني الواردة في قراءات الآية الكريمة، في القراءات الواردة في الآية الكريمة هحملها على المعاني الواردة في قراءات الآية، وما ينفعش أفسر قراءة بما يلغي معنى قراءة أخرى، لأن الأصل أن المعنى لازم يكون مترابط وكل القراءات بتدي المعاني التي تتناسب مع الآية. هدي مثال بسيط، في آية الوضوء في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، خلاص كده. يبقى وأرجلكم يبقى الرجل معطوفة على الإيه؟ الرجل معطوفة على المغسول، معطوفة على المغسولات، فعندئذ الرجل تغسل. أما لو قلنا وأرجلكم مجرورة يبقى معطوفة على الممسوح، كأن قلت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فمعطوفة على المسح. طيب الشيعة، الشيعة لما جم يفسروا الآية دي حملوا الآية على معنى المسح بس، قال لك القدم تغسل تتمسح فقط، ففسرها بطريقة تلغي مدلول قراءة الفتح، وهذا لا يصح، لأن دي قراءة ودي قراءة، ده إذا كان هو أصلا فاهم القراءات يعني، لكن من ضمن الوارد يعني في المعاني ده. طيب أمال إيه؟ يبقى هنا ما ينفعش أفسر قراءة وأرجلكم إن الرجل من المطلوب في الرجل إنها تمسح، إنما أخذ مدلول القراءتين، يبقى وأرجلكم المقصود بها غسل الرجل إذا لم يكن عليها خف، وأرجلكم المقصود بها مسح الرجل إذا كان عليها خف، وهذا ما بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من هنا يتبين إن أنا أفهم لما جا أفسر آية أفسرها أخذ معانيها كلها، إذا كان لها أكثر من معنى بدل ما فيش تعارض، إذا كان في أكثر من قراءة أفسر كل قراءة، أخذ المعاني الواردة في كل قراءة بما لا يتنافى مع معنى قراءة أخرى، أو بما لا يلغي مدلول قراءة أخرى، فبنعتبر كل قراءة بمنزلة آية مستقلة ونوفق بها بين الآيات القراءات الأخرى. فهذا كله باختصار فيما يتعلق مسألة القراءات كمعلومات عامة لازم تكون موجودة عندنا في علوم القرآن، وكذلك فيما يخص مسألة فيما يخص مسألة الأحرف السبعة، ونعرف العظمة الواردة والتخفيف الوارد على الأمة ليه القرآن نزل بالأحرف السبعة، فهذا فضل الله على هذه الأمة المباركة. آخر حاجة عشان معذرة طولت عليكم بس عشان ننتهي، نأخذ المحكم والمتشابه سريعا، يعني إيه محكم ويعني إيه متشابه. أساس كلمة المحكم، أساس كلمة المحكم مأخوذة من المنع، وأحكمت بما أحكمت الشيء يعني إيه بمعنى منعت، فالمحكم يكون بمعنى الممنوع وبمعنى المتقن، فهذا أساس كلمة الإيه المحكم. طيب والتشابه مأخوذ من التماثل، مأخوذ من التماثل. طيب بقولك في حاجة اسمها إحكام خاص وتشابه خاص، إحكام للقرآن خاص وتشابه خاص، وقع في تفسيرها خلاف. خلاصة يعني إيه محكم ويعني إيه متشابه، وأنا كنت ذكرت معنى ده قبل ذلك. المحكم ما عرف المراد منه، ده القول الأول، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، ده القول. القول الثاني المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحدا، والمتشابه هو ما احتمل أكثر من وجه. يعني إيه المحكم؟ آية ما تحتملش إلا معنى واحد، زي تلك عشرة كاملة، ده بنسميها النص، حكم المأخوذ منها حكم نصي أو محكم، واضح المعنى واضح الدلالة. أما المتشابه هو الذي قد يحتمل أكثر من معنى، فأحتاج لاختيار المعنى إلى أن أنا أفهمه بترجيح بشيء خارجي من آية أخرى أو ما شابه، فبحتاج إلى آية أخرى تسدد الإيه الفهم فيه. ده بالنسبة لمسألة المتشابه على هذا المعنى. وفي اللي قال المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان، أول ما تقرأ تفهمه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان، يبقى ده اسمه إيه المتشابه. يعني محتاج إيه؟ يبقى خلاصة المحكم إن أنا لما أقرأ الآية اللي أقرأها أفهم المراد منها مرة واحدة، سواء بالظاهر أو بالنص، يعني المعنى الظاهر منها واضح أو تحتمل معنى واحد، اسمها محكم. الآية التي تحتاج إلى بيان آخر، سواء كان هي استأثر الله بعلمه في حروف مقطعة، أو تحتاج إلى بيان لأنها مجملة ومحتاجة إلى بيان بنصوص أخرى، فده بنسميه متشابه، عشان ما فهمتش معنى من الآية نفسها إنما من مجموع نصوص وردت في الآية. أنا هسأل هنا سؤال بسيط كده، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى في القرآن محكم ومتشابه؟ ليه ما خلاش القرآن كله محكم واضح المعنى اي واحد لما يقرا يفهمه وخلاص. لماذا؟ هو المحكم ده الواضح اننا لما نقراه معنى واضح لا يحتمل الا معنى واحدا او معنى ظاهر من هذا المقام. ماشي الحال؟ في هذا المقام تبر الامام هو المتشابه مش ما هوش مش مفهوم. المتشابه اهل العلم فاهمينه، فاهمين معناه. ماشي الحال؟ الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، لكن الراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا. فعندئذ أولا أول حكمة في مسألة المحكم والمتشابه في هذا المقام، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ليه ربنا خلص القرآن كله محكم؟ القرآن ربنا قال أنه نزل بلسان عربي مبين، وعند العرب وإحنا أصبحنا أعاجم على العرب بسبب بعدنا عن اللغة. وبنسبة ذكر اللغة العربية، أنا أحب جدا أن في كتاب اسمه تاريخ الدعوة إلى العامية، تاريخ الدعوة إلى العامية لدكتورة اسمها الدكتورة نفوسة، مقدم له ومقرزه دكتور محمود شاكر عليه رحمة الله. الكتاب ده قيم جدا، بيبين ازاي ان المقصود ان الأمة تبقى كلها عامية، وان العامية لا غير أباطيل وأسمار. ماشي أباطيل وأسمار برضو طيب، بس أنا الشيخ محمود مزكي كتاب دكتور نفوسة تاريخ الدعوة إلى العامية، إزاي إن الدعوة إلى العامية ابتداء من فعل الاستعمار بينا، وحاولوا نبعدونا عن اللغة عشان ما نفهمش، نبعد أكتر عن القرآن وعن اللغة. فإحنا محتاجين إن إحنا الآن كناس بتشتغل في الدعوة إلى الله أو طلبة علم أو ما شابه، إن إحنا نفهم اللغة من ناحية عشان نقرب ونقام ونفهمه، وكذلك نبسط للناس يعني نديهم معاني بالعامية تقربهم من القرآن، أديلهم المعنى باللغة وبعدين أفسره له بالعامية عشان يفهموا، بحيث ان احنا نحاول نقرب الناس للغة العرب شيئا فشيئا. لكن عموما ممكن مثال هنا يظهر سؤال، ممكن مثال يعني ايه يحمل ايتين؟ لعل السؤال المقصود يعني ايه يحمل اكثر من معنى، الآية تحتمل اكثر من معنى، الآية تحتمل اكثر من معنى. يعني مثلا المحكم اما اقرأها الآية تحتمل ايه؟ تحمل المتشابه آية تحمل مش 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 ما آية تحمل ايتين، اسمها آية تحمل معنيين. ماشي الحال. آية تحمل معنيين، آية تحمل معنيين يعني مثلا لما أنا بقول ربنا قال وأقيموا الصلاة، الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى فين؟ ولها معنى في الشرع، معناها في اللغة الدعاء، ولها معنى مخصوص في الشرع وهي أفعال مخصوص. فاللفظ ده ما بنسم الحكم المتخذ منه مأخوذ من الظاهر، الظاهر ان الصلاة تحتمل معنيين، معنى الدعاء ومعنى الافعال المخصوصة اللي احنا بنصليها. ربنا طلب مننا ايه هنا، المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ طلب مننا المعنى الايه؟ المعنى الشرعي في هذا المقام. ماشي الحال. طيب لما نيجي نقول مثلا في اول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، انتوا عارفين التعانق؟ التعانق ولا مش معروف؟ معروف التعانق. عارفين الثلاث نقط اللي بيقوا فوق بعض، الثلاث نقط اللي بيقوا فوق بعض في المصحف؟ التعانق ايوه ماشي الحال. الثلاث نقط اللي بيقوا فوق بعض في المصحف لما ربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب دي وقف، ابتدي اقول فيه هدى للمتقين، واقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهنا الآية لها معنى اذا قلت ذلك الكتاب لا ريب، ولها معنى إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه وقفت وبعدين قلت هدى للمتقين. فكل واحدة أعطت أكثر من معنى. فعندنا إذن إن في آية ممكن أفهم منها أكثر من معنى، زي مثلا ربنا قال مثلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. فهمنا ممكن يتفهم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من القرآن، هذا معنى. وفي معنى آخر كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من الإنذار بالقرآن. فأصبح هنا في أكثر من معنى، لما بيكونش منهم اختلاف بنحمل الآية على المعنيين. لما بيكون فيهم اختلاف بنحملها على معنى دون معنى، زي ما قلنا في الصلاة احملها على الدعاء ولا على الصلاة المقصودة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل المقصود باليقين الإيمان بوجود ربنا ولا المقصود باليقين الموت؟ فعندئذ ننظر في السنة، لأنها لما نظرنا في هدي النبي لأن المقصود باليقين الموت وليس العقيدة. بعض المتصوفة تيجي تقول له صلي يقول لك لا أنا وصلت لمرحلة اليقين. فعندئذ دي معنى، تلاقي الآية تحتمل أكثر من معنى، عشان أوصل لمعناها الراجح بحتاج إلى نصوص أخرى، فده بنسميه متشابه. ده على قول من الأقوال، ماشي الحال. طيب نرجع تاني لجزئية، المتشابه، الحكمة ان ربنا جعل القرآن محكم متشابه. الحكمة الأساسية ايه دلوقتي؟ لما قلنا ان القرآن نزل بلسان العرب، وعيب في لغة العرب ان يكون الكلام على روي واحد، ده عيب في لغة العرب، يبقى ما هوش بلسان العرب لو القرآن كله محكم. لان عند اهل احنا بندرس في اللغة حاجة اسمها البلاغة، والبلاغة دي فن الإيجاز، إن أنا أقول كلام موجز يحتمل معاني كثيرة، وإن أنا أختصر، وأحيانا في مقام يحتاج التطويل ومقام يحتاج الاختصار، ولما أختصر أجيب كناية وأجيب ألفاظ تحتمل معاني، هي دي لغة العرب. فلو القرآن نزل كله محكم ما يبقاش بلسان عربي مبين، فلأنه بلسان عربي مبين احتاج ونزل ليعجز العرب اللي هم أهل لغة، أتى فيه بالمحكم المتشابه. هذا أول شيء. الشيء الثاني زي ما بعض الأخوات كتبنا ان في اختبار للإيمان، المسلم المؤمن التقي بيرد المتشابه الى المحكم. يعني ايه؟ افهم المتشابه في ضوء المحكم، الآية النص المتشابه افهمه في ضوء النص الايه الصريح، ما عملش معارضة. اما الانسان اللي قلبه مريض، لان حد بيسأل هو طيب ازاي، فاما الذين في قلوب مرض فاتبعونا ما تشابه منه، اللي في قلبه مرض بياخد المتشابه علشان خاطر يشوش بيه على المحكم، مش يرده الى المحكم، يشوش بيه على النصوص المحكمة اللي هي الثابتة الواردة في هذا المعنى. زي ما ضربنا مثلا في حتة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فصاحب القلب السليم اليقين هنا المقصود به ايه؟ ما تحمل اكثر من معنى، يبص لسيرة النبي وهدي النبي وقول النصوص الاخرى ورده في العمل، يقول لك يبقى اليقين ده لغاية الموت، معناه الموت. اللي قلبه مريض وعاوز يخرج بالاحكام، قال ما صح، ما هو ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، انه يبقى انا عندي يقين في الله، فالعبادة دي يحتاجها الناس العوام اللي ما وصلوش لليقين. فده انه انسان صاحب قلب مريض بيحاول يشوش بالمتشابه على النصوص المحكمة الآمرة بالعمل، واللي متطلب الإنسان أنه يعمل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا كثير في القرآن، صاحب القلب المريض بيحاول يشوش بالمتشابه، صاحب القلب السليم لو لا أي متشابهة يفهمها في ضوء الآيات المحكمة الواضحة المبينة. والأكثر في القرآن على فكرة أنه الإحكام فيه كثير وأنه واضح وأنه بسيط، والمتشابه اللي موجود في القرآن ما هوش خفي، إنما يفهمه أهل العلم ويفهمه العلماء ويفهمه أهل العلم ويفهمون ما تشابه منه ويعرفون حكمه ويبينونه للناس. فموقف الإنسان العامي في المتشابه أن يسأل فيه أهل الذكر، وإلى أن يسأل أهل الذكر يقول آمنت به كل من عند الله، ويفهمه في ضوء المحكم. هذا خلاصة ما يتعلق بموضوع المحكم والمتشابه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أهم الأشياء. طبعا العام والخاص دي بقى دلالات الألفاظ، دي هنخليها مع مسألة لحن الخطاب وفحوى الخطاب وأمور أخرى كده تخص، نعمل مذكرة في مسألة دلالات الألفاظ إن قدر الله لنا لقاء وبقاء بعد ذلك، أو حتى تبقى أنتوا فاهمين إحنا محتاجين تدرسوا مسألة الإيه دلالات الألفاظ، لأن دي لها إن شاء الله لها فهم عام، يعني سواء أنا لا كنت معاك أو ما كنتش ربنا يعني يجعلنا موصولين، لكن محدش عارف الظروف ماشية إزاي، لكن إذا ما قدرش وإن كملت معاكم يبقوا فاهمين أنتم محتاجين تدرسوا دلالات الألفاظ. لو كملت معاكم أعمل لكم مذكرة فيها إن شاء الله على حسب تيسير الوقت والأمور يعني التسهيل، لكن في الكل إن شاء الله يكون في ان شاء الله التواصل يكون موصول بقدر المستطاع. لكن المهم ان نعرف ان احنا نمشي ازاي. انا محتاج ارضية في علوم القرآن اللي احنا درسناه دي اسمها الثقافة العامة المفروض تكون موجودة. انا كنت محقق كتاب اسمه مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. ده الكتاب ده مجلدين او اربع اجزاء في مجلدين كبار هذا الكتاب. هذا الكتاب على كبره انا بعتبره برضو ثقافة عامة في علوم القرآن، ثقافة عامة. ففي فرق بين التخصص والثقافة. احنا بناخد ارضية ثقافة عامة، وبعدين ناخد بعد كده مباحث تخص دلالات الالفاظ، نرتقي بعد كده الى مسائل تخص موضوع قواعد التفسير، عشان ان شاء الله نكون نبلغ مبلغ طيب فيما يخص مسائل علوم القرآن وكيفية الاستفادة منها في تفسير كتاب الله. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان مهم ان احنا خدنا ده نفهمه ونحفظه ونشوف الامور في فهم يعني واضحة ازاي. اي حاجة واقفة علينا ان شاء الله نسأل فيها واحنا نتكلم فيها ان شاء الله بشيء من التفصيل ان شاء الله. اللقاء القادم باذن الله عز وجل اي اسئلة عند حضراتكم تسألوا فيها نتكلم فيها، ومراجعة على ما تستطيع مراجعته، اقل حاجة 2 درسين، لو اكثر يبقى ده الافضل، بحيث ان احنا ان شاء الله نحاول ان احنا يعني نراجع سوا على اهم المهمات ونثبت المعلومات ديت. دي مقدمة، حفظها وفهمها هو اللي هنبني عليه. علوم القرآن دي مبنية على بعضها، هنبني عليه الامور التانية ان شاء الله سبحانه وتعالى. العلم بيؤخذ شيئا فشيئا، لان في بعض الاخوات في الاستبيان كان بعض الناس عاوز يستعجل مسألة ازاي استنبط الاحكام بسرعة وازاي اتعلم قواعد الاستنباط. ما ينفعش اقفز عليها مرة واحدة، احنا لازم نمشي كده ايه، ناخذ الشيء ونرتقي من الشيء للشيء الاخر. ايوه، فالعلم يؤخذ شيئا فشيئا مع مرور الايام والليالي. فان شاء الله ناخذ هذه الاشياء، وبعدها ان شاء الله ربنا يعني يمن علينا ونكمل. لو قدر وانا حتى ما قدرش اكمل معاكم، هحط لكم منهج تمشوا بيه ان شاء الله، والامور تمشي بيه ان شاء الله. لكن ان شاء الله ربنا يسهل الوقت ونقدر نكمل معاكم فيما بعد ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. وعلى كل احنا موجودين، واي حاجه حتى التواصل هيبقى يعني على موقع الطريق الى الله مش هينقطع، وانا موجود عليه لو اي حاجه وقفت عليكم، فربنا ييسر الخير ان شاء الله. لكن في الجمله ان شاء الله هنحاول نستمر معاكم. ده بالنسبه يخص ده. بالنسبه نذكر بدرس في منهجيه طلب العلم ان شاء الله، نخلي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل هنخليه إن شاء الله في عرض الأسئلة اللي تقف عليكم. ياريت تبصوا على المنهج اللي فات، وأي حاجة وقف عليكم نسأل عليه، والمراجعة السريعة. واللقاء الذي يليه هنعمل درس مخصوص في مسألة المنهجية في طلب العلم، إزاي في خلال لو مشيت بمنهجية في خلال فترة وجيزة جدا، إزاي إن أنا يعني أحصل علم كبير. هنحتاج من ان انا اعرف المنهجية الطلب، ادي شيء، ادي اول حاجة منهجية الطلب. الشيء الثاني كيفية المذاكرة. انا كنت مدي لقاء هنا في كيفية قراءة الكتاب، تذكرون ديت لقاء في كيف نقرأ كتابا، ده اتكلمنا فيه. هنتكلم بقى كيف ندرس كتابا، يعني ايه هي الكتب الاول اللي تدرس، والطريقة اللي ادرس بيها علوم الالات او اللي طرقتني بسرعة. ده ان شاء الله ناخدها اللقاء بعد القادم ان شاء الله. والشيء الثاني كيف ادرس المتن او الكتاب ده، ادرسه ازاي علشان خاطر يتحفظ وانتقل منه لغيره. فده هيكون معنا ان شاء الله، ده هيكون في اللقاء بعد القادم باذن الله سبحانه وتعالى، اللقاء بعد القادم ان شاء الله عز وجل. في طريقة كده لو انا استخدمتها قبل ما احضر الدرس اصلا، ان انا احضر وذاكر واعمل وكده، هيفرق معايا كتير في الدرس، هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله عز وجل. يبقى اللقاء القادم مراجعه واي اسئله، اللقاء الذي يلي درس في المنهجيه، واللي عنده اسئله تانية برضه نستقبلها باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى لكم لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وان يعيننا على طاعته، وان ينفعنا بما علمنا. فهذا يعني قصة المقام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.